السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهرنا هذا، شهر رمضان المعظم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيه لاغتنام الأوقات والاستكثار من الطاعات المفروضات والنوافل، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وسائر إخواننا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويبحث في ذكر أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. الفصل هذا مبحثه في هذه الأشياء، أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. هناك أشياء تحرم على الصائم أيضا ولا يفطر بها، وتحرم على غير الصائم ولكنها في الصيام أشد، كالغيبة. ووردت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها الأمر بالفطر ولكنها ضعيفة. وعلى كل حال، هناك أشياء تحرم على الصائم أو تزداد حرمة في الصيام ولكن لا يفطر بها. وأيضا فيه الكلام على حكم ما إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا. والأمر الثالث بعض فوائد الصيام. فهذه ثلاثة أشياء في هذا الفصل: أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها، حكم ما إذا أكل أو شرب ناسيا، بعض فوائد الصوم. قال رحمه الله: الأول ذكر أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. يحرم على كل مسلم عاقل تناول المفطرات مفطرا من غير عذر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. وهذا الحديث في أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولكن في إسناده ضعف. وعليه فقد تمسك به من قال إن من أفطر من غير عذر، يعني متعمدا لا قضاء عليه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قالوا: فلا يستفيد، فلا معنى إذن للقضاء، وعليه إيش؟ التوبة فقط. والصواب أنه يقضي ويستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. وأيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سرات الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وهذا فيه تحريم الغيبة أشد ما تكون على العبد حينما يكون في حال الصيام. قال رحمه الله: والحديث فيه مقال أيضا، وإن كان قد جاء في حديث الإسراء حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى مثل هذا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ومما يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني، لأنه نهاية مدة الفطر، آخر الليل ذهاب الظلمة، وأول النهار ظهور الضياء، لأن الله جل وعلا يقول: حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالخيط الأبيض هو بدو الضوء الصباح ضياء النهار، والخيط الأسود اختفاء الليل. وفي هذا يقول الشاعر في زيارته لمحبوبته: أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي، يعني يفضحني. فذهاب الليل ومجيء الصباح يكون بالأول انتهاء وقت الفطر، وبالثاني دخول وقت الصوم. فيحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني. وفي هذا رد على بعض الجهلة الذين يأكلون بعد الأذان إلى أن تقام الصلاة فيما بلغنا ذلك في هذه الأيام، وهذا من الجهل ومن المخالفة لإجماع المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فسر هذه الآية لمن؟ لعدي بن حاتم رضي الله عنه، حينما فهم منها قريبا من هذا الفهم في اجتهاده رضي الله عنه، قال حينما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عمد إلى عقالين، أحدهما أبيض والثاني أسود، فوضعهما تحت وسادته وجعل يأكل وينظر فيهما، وكلما لم يتبين استمر حتى رأى ذلك الصباح، يعني بعد دخول الفجر بزيادة. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام مداعبا له وملاطفا له: إن وسادك لعريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد به إيش؟ إذا كان وسادك غطى على المشرق فلم ترى من الوسادة طلوع الصبح، وبقيت جهة المشرق مسودة بسبب الوسادة غطت، فهذا الوساد عريض. ثم قال له: إنما ذلك بياض الصبح وظلمة الليل. فإذا كان هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يبقى بعد هذا لأحد أن يفعل مثل هذا؟ ليس لأحد. ومع هذا الوضوح والصراحة والصحة، تجد بعض من يتلاعب بهم الشيطان يفعل هذا، ويزعم أن هذا هو التحقيق، ويزعم لنفسه العلم، فيزدري العلماء ويخالف الإجماع ويخالف إطباق المسلمين ويخالف صراحة الآية ويخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كلها يخالفها. وإذا كان أمثال هؤلاء بهذه المنزلة من العقل، فليحمد العبد ربه على ما من به عليه من نعمة العقل، وعلى ما من به عليه من نعمة العلم والإيمان والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أكل أو شرب مختارا يعني غير مكره، ذاكرا يعني غير ناسي لصومه، أبطله بهذا الفعل، لأن هذا الفعل ينافي الصوم وليس له فيه هنا عذر، فهو مختار غير مكره وذاكر غير ناسي، فيكون حينئذ صومه فاسدا وعليه أن يقضي مكانه. قال رحمه الله: الثاني حكم ما إذا أكل أو شرب ناسيا. الكلام الأول جرنا إلى الثاني، مختارا غير مكره، ذاكرا غير ناسي. طيب حكم الناسي، قال ولا يفطر، قال رحمه الله ولا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فمن نسي وأكل أو شرب في أثناء النهار وقد أصبح صائما فليتم صومه. هذا الأكل وهذا الشرب لا يفسده، وذلك لأن الله جل وعلا يقول في إجابة دعاء عباده حينما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، قال الله قد فعلت، فمن كان ناسيا فلا قضاء عليه فليمسك وليتم صومه، وهذه من الله جل وعلا طعمة وسقيا له تفضل الله بها عليه. وفي رواية يقول رحمه الله وفي رواية من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولا شك أن النسيان يزول معه إيش؟ التكليف. ليس الصبا والسهو والجنون لعدم التكليف بالشؤون يعني بالأحكام، فالنسيان قد عفي عن صاحبه. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان الحديث، وجاء باللفظ المشهور وفي سنده مقال لكن يشهد له ما تقدم، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، فلا قضاء على من نسي وشرب، لكن عليه إيش؟ عليه أن يمسك، ومن رآه من إخوان المسلمين عليه أن يذكره فيقول له نحن في رمضان يا أخي أنت صائم ونحو ذلك. يقول رحمه الله ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، أيضا الذي يأتيه الطراش أو الاستفراغ فقذف ما في جوفه، من ذرعه القيء يعني هذا الخارج من المعدة فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، يدخل يده فيخرج ما في بطنه. بعض الناس يحصل له هذا، يأكل 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 في السحور حتى يتخم فلا يستطيع النفس فيصبح يكاد يموت، فيحاول أن يخفف عن نفسه فيستفرغ ويتسبب في الاستفراغ بإدخال إصبعه أو بشم ريحته، الروائح التي تأتي بما في الجوف يستفرغ بسببها. فمن استقاء فعليه القضاء، يعني استدعى القيء هو بنفسه فهذا يقضي يفسد صومه، أما من غلبه وخرج عليه بالقوة لا شيء عليه. قال رحمه الله ومما يفطر يعني الصائم الحجامة، هذا كم الأمر إيش الرابع؟ أولا لا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، ثانيا لا قضاء عليه، ثالثا من ذرعه القيء، رابعا من استدعى القيء. فمن ذرعه لا قضاء، ومن استدعاه فعليه القضاء، ومن أكل أو شرب متعمدا فالقضاء، ومن كان ناسيا فلا قضاء. قال ومما يفطر الحجامة، لماذا؟ قال لما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى رحمهم الله تعالى جميعا. وقال الإمام البخاري عنه: ليس في الباب أصح منه. حديث شداد بن أوس: ليس في الباب أصح منه. وهكذا جاء عن ثوبان، لم يذكره هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مثل السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث رافع بن خديج. وعندنا الثالث حديث ثوبان، لم يذكره المصنف، اكتفى باثنين وهما كافيان. حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا خرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح، وكذا ابن ماجه بسند صحيح. والقول بأن الحجامة تفطر ويفطر الحاجم والمحجوم هو من مفردات الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له. ووافقه عليه إسحاق بن راهوية، وهو مروي عن الأوزاعي، وقبله عطاء، وهو مذهب فقهاء أكثر فقهاء الحديث، هو مذهب أكثر فقهاء الحديث، كلهم يقولون، هؤلاء الكثرة الكاثرة يقولون بإفطار الصائم بالحجامة. ولهذا يقول ناظم المفردات: قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. ولا شك النظر في الأحاديث التي وردت في النهي عن الحجامة يجد أسانيدها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث، ومثل حديث رافع، ومثل حديث ثوبان رضي الله عنهم جميعا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو محرم، واحتجم وهو صائم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذه الأولى، واحتجم وهو صائم، خرجه البخاري. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أعل زيادة وهو صائم، وقال: إنما الحديث احتجم وهو محرم، وأخرج ذلك في مسنده من طرق متعددة عن ابن عباس. وقد جاء الإمام البخاري بهاتين السنتين جميعا. مسلم شارك البخاري إخراج هذا الحديث ولم يخرجه بلفظة وهو صائم، وإنما وهو محرم. وقد جاء تفسير هذه القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بالقاحة وهو محرم. والقاحة على طريق بدر، الذاهب من المدينة إلى بدر يمر بالقاحة، لعلها حول 100 كيلو، 120 كيلو، في هذه الحدود. يعني القدامى يقولون على 3 مراحل من المدينة، والمراحل للإبل كل 40 مرحلة، كل 40 مرحلة، فالأربعين الأولى والثانية 80 والثالثة تكون 120، فهو قريب من هذا، فهي على طريق الذاهب إلى بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر هناك وهو محرم، وليس فيه وهو إيش؟ وليس فيه وهو صائم. وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهما مثل طاووس ومثل عطاء ومثل سعيد بن جبير، كلهم يروون الحديث عمن؟ عن ابن عباس بلفظ وهو محرم. وعكرمة تفرد عن ابن عباس بزيادة وهو صائم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعل الحديث وقال: الحديث إنما هو وهو محرم، وإنما كان هذا في السفر. وإذا كان كذلك فهذه الزيادة عند الإمام أحمد لا تصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي اتفق عليه الشيخان في هذا الحديث لفظ وهو محرم، ولم يذكر مسلم لفظة وهو صائم، وإنما أعرض عنها. وإذا كان كذلك فهذا الحديث حينئذ يكون فيه ماذا؟ الاحتجام فين؟ في السفر، احتجم وهو إيش؟ مسافر، والمسافر له أن يفطر بالحجامة، وله أن يفطر بالأكل والشرب، وله أن يفطر بالجماع. الله سبحانه وتعالى قد رخص له في ذلك كله. من كان مريضا أو على سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر. فالشاهد هذا كان في حال السفر، وإذا كان كذلك فحينئذ هل الصيام واجب على المسافر ولا على المقيم؟ تقدم معنا أنه يكون في حق إيش؟ المقيم. أما المسافر فسمعنا الآية فله أن يفطر. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله وابن القيم وغيرهم من فقهاء الحديث، فقهاء المحدثين، قالوا إن حديث ابن عباس لا يمكن أن يستدل به على الفطر إلا إذا اجتمعت فيه أربعة أشياء. ما هي أربعة أشياء؟ أربعة أمور. الأول الإثبات أن هذا السفر كان في رمضان، يعني في صوم الفرض، تمام. الثاني الإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما فاحتجم وهو إيش؟ مقيم. والرواية قد جاءت مفسرة ترد على من سيذهب إلى هذا المذهب أنه كان بالقاحة، فكان هذا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محرم في المدينة، وإنما كان قاصدا مكة، فهو محرم، فهو مسافر. الثالث على المدعي أن هذا الاحتجام كان للمقيم، نقول له هات أثبت لنا أيضا أنه كانت هناك حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم من داء، من مرض، فإذا كان الإنسان مريضا جاز له ولو كان مقيما. الرابع هات إثباتا يثبت أن هذا الحديث كان متأخرا في التاريخ عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ لأن هناك من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناس منسوخا صحيح لكنه منسوخ، فنحن لا نعرف النسخ إلا من التاريخ، فإذا توفرت هذه الأربعة الأشياء فحينئذ نقول للمقيم الصائم الفرض يجوز لك أن تحتجم. الأول أن يكون هذا الصوم فرضا، الثاني أن يكون هذا المحتجم مقيما، الثالث أنه يكون خاليا من الحاجات من الأمراض، أنه ما فعل ذلك للحاجة للمرض، فالمريض ولو كان مقيما يجوز له أن يفطر، عليه العدة من أيام أخر كما قال الله جل وعلا. الرابع إثبات أن حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. فعلى ذلك إذا جاء الجائي أو المتكلم بهذه الأمور الأربعة أمكن حينئذ أن يستدل بفعله عليه الصلاة والسلام على صحة الصوم مع الحجامة، على صحة الصوم مع الحجامة، فيبقى الصوم ولا يفسد. أما إذا لم يستطع في هذه الأمور أو في بعضها فإننا نبقى على ما؟ على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ولهذا يقول سماحة الشيخ مر بنا العام أظن تذكرون، بكل حال يقول أمر الحجامة في الصوم فيه شبهة، والذي ينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة، أولا احتياطا للدين، احتياطا للدين، وثانيا خروجا من خلاف العلماء في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة الشائكة. فالمسافر له أن يفطر، والمريض ولو كان مقيما له أن يفطر إذا قيل له إنك تحتاج إلى الحجامة فلا بأس بذلك، يجوز له. أما ما عدا ذلك فإن الاستدلال بهذا الحديث موضع اختلاف بين أهل العلم، وإذا كان محل اختلاف بين العلم وهو كما قال جمع من العلماء الخلاف في الحجامة قوي، الخلاف في الحجامة قوي، فينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يخرج من هذا الخلاف ويؤخر الحجامة، يؤخرها إلى الليل. ولهذا يقول شيخنا رحمة الله عليه: الصواب أن هذا الحديث حديث شداد بن أوس الذي ذكره المؤلف، الصواب أنه غير منسوخ، الصواب أنه غير منسوخ، وإذا كان غير منسوخ فهذا هو الأصل ويبقى عليه ولا يذهب إلى ما اختلف فيه. وعلى كل حال الخلاف في الحجامة خلاف موجود وقوي وقوي، وينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه فلا يقدم على مثل هذا، وعليه أن يأخذ بالاحتراز. قال رحمه الله: ومما يحرم على الصائم ويبطل صيامه الجماع في نهار رمضان، وعليه القضاء والكفارة. القضاء معروف، والكفارة هي عتق رقبة، يعتق رقبة مسلمة مؤمنة، فإن لم يجد انتقل إلى المرتبة الثانية، صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كحال ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس انتظر. وقد جاء في بعض طرق حديثه: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال له: تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ جاء في بعض طرق الحديث: وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ صوم واحد، الآن يوم واحد وقع بسببه، فكيف إذا صام شهرين؟ فالشاهد ينتقل إن لم يستطع الصوم إلى المرتبة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، لما ورد في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وتذكرون قبل يومين ذكرنا الوقاع، وقلنا الوقاع المراد به الجماع، وذكرنا هذا الحديث وقعت، فالوقاع هو الجماع. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: اجلس. الحديث إلى آخره. فمكث حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني مكتل كبير فيه تمر، هذا المكتل ضخم فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني على 60 مسكين. فقال رضي الله عنه: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ ثم قال: والله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. حلف على غلبة الظن لأنه يعرف حاله، ما عنده شيء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: خذه وأطعمه أهلك. جاء خائف يريد السلامة، يريد المخلص، فعاد وقد غفر الله له، وتصدق الله عليه بهذا الخير الذي جاء به هذا الرجل، فصار طعمة طعمة لأهله. فالحمد لله على فضله سبحانه وتعالى وتيسيره. وهذا فيه بيان يسر هذا الدين، وفيه بيان رحمة هذا الدين. الرجل جاء يريد الخلاص، لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا، لفعل، فلما جاء الخير طمع فيه، فالله سبحانه وتعالى أباحه له. ومنه يؤخذ جواز أن تصدق بالكفارة على أهلك إذا كنت في مثل هذه الحال. قال رحمه الله: وتحرم المباشرة فيما دون الفرج. المباشرة هي أن يأمر الرجل أهله فتتزر أو تلبس الثياب ويباشر فيما دون الفرج بالضم ونحو ذلك. فإن باشر فيما دون الفرج وأنزل منيا فسد صومه، لكن ليس كالمجامع، لكنه ليس كالمجامع، عليه فقط إيش؟ القضاء، عليه القضاء، لكن لا ينتقل إليه حكم الجماع، الكفارة هذه المغلظة. والثانية أن هذه المباشرة محرمة لأنها وسيلة إلى إفساد الصوم، وهذا أمر محرم، وما أوصل إلى الحرام فهو حرام، والوسائل لها حكم لا حكم، نعم، والغايات هذه، فإذا كان يؤدي إلى حرام فهو حرام، فلا ينبغي له. ولما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم أنكرت هذا، فلما سئلت وقيل لها ألم يكن صلى الله عليه وسلم يقول كذا يفعل كذا، قالت أيكم كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، يعني بضعة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد المباشرة تحرم إن ظن أنه لا يملك نفسه، أما إذا كان يملك نفسه فلا بأس، فلو قبل أهله لا بأس بذلك وهو صائم لا بأس بذلك. قال رحمه الله ومما يفطر يعني الصائمة الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم منها، لأن الله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فمن ارتد فقد بطل صومه. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال رحمه الله ومما يفطر أيضا إيصال الأغذية بالإبر إلى الجوف من طعام أو شراب، يعني مثل هذه التي تجعل في المحلول ويسقاها المرضى عن طريق غير الفم كالوريد، فإذا كانت هذه الإبر مغذية أو هذا المحلول فيه طعام أو شراب يستغنى به فإن هذا لا يكون، فإن هذا يكون حينئذ مفسدا للصيام. لماذا؟ لأنه في معنى الأكل والشرب، لم يأكل ذوات الأحجام لكن أكل ما في معناه من هذه السوائل التي تحفظ صحة الإنسان وشربها أو شربها. أما إذا كان هذا الدواء حبوب ونحو ذلك فهذه يفطر أو يفطر بسبب شربه إياها، والأمر فيها واضح وبين ولله الحمد. فهذه الأشياء كلها تحرم على الصائم وتفسد صومه. قال رحمه الله بعض فوائد الصيام، الصيام له فوائد. يقول رحمه الله إن لشهر رمضان شرفه الله فوائد عظيمة ومنافع جمة وآثارا حسنة، فهو يضبط النفس ويطفئ شهواتها. فأول شيء من فوائد الصيام ضبط النفوس وإطفاء شهواتها، لأنها بالشبع كما قال رحمه الله تتمرد في الغالب وتسعى في الشهوات، أما إذا جاعت فإنها تضعف وتسكن فتمتنع حينئذ فلا تقع فيما يهلكها. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. والوجاء هو ما يصنع في الدواب يخفف الشهوة، الوجاء ليس كالخصاء، الوجاء يضعف الشهوة، أما الخصاء فيذهب الرغبة في النكاح تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه له وجاء يعني يضعف الشهوة. والوجاء هو نذكره لمن لا يعرفه من أبنائنا وأخواننا، هو أن يؤتى بالتيس أو بالكبش الخروف، نعم، ومثله الثور وهكذا من الحيوانات المأكولة، فيجعل يعني تجعل آلته عضوه الذكوري يجعل فيما يجعل في بين عصاتين مع حبل، فيشد بهذا وهذا من الطرفين على العروق التي فوق الخصيتين، ثم يرض بحصات أو يرض بعصا تكون غليظة، يرض، فهذا يضعف الشهوة في هذه العروق التي تجري منها الدماء، لأن الأصل هو انتشار العضو بسبب نزول الدم فيه فيقف فتقوم حينئذ الشهوة، فينزل المني من عرق غير عرق البولي فيكون هذا منه اللقاح. فالوجاء هو رض العروق رضا حتى تضعف الشهوة. فالصيام هكذا يضعف الإنسان عن الشهوة، فإذا شبع فإنه يتمرد، وإذا جاع فإنه يضعف ويخضع ويسكن، فهو يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليهم الشهوة. فالصوم وسيلة، يقول رحمه الله، إلى كف النفس عن المعاصي، فسبحانه جل وعلا من إله حكيم عليم. فالصيام يربي في الإنسان الفضائل والإخلاص والأمانة والصبر عند الشدائد، لأنها إذا انقادت للامتناع عن الحلال من الغذاء الذي لا غنى لها عنه طلبا لمرضاة الله وخوفا من أليم عقابه، فالأحرى بها أن تتمرن عن الامتناع عن الحرام الذي هو في غنية عنه، وتبعد عنه كل البعد هذه النفس. فلا يغدر المسلم، ولا يخون، ولا يخلف وعدا، ولا يكذب، ولا يرائي، وإن كان يتوقع منه هذا في غير الصيام، لكن في الصيام تجده أكثر تحرزا من مواقعة هذه الأمور، لأنها تجرح عليه صومه وتنقص عليه أجره. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك فقد وفق لخير عظيم. قال رحمه الله: فإذا وفقه الله لصون صيامه عن المفسدات والمنقصات، فالصوم لمن وفقه الله سبب في اتقاء المحارم وقوة العزيمة والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله: لعلكم تتقون. فالصوم يدعو إلى شكر نعمة الله، وهو كف النفس عن الطعام والشراب ومباشرة النساء، وكل هذا من جلائل نعم الله تبارك وتعالى على خلقه. والامتناع عن هذه النعم، يعني الطعام والشراب والجماع للأهل من أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، يعرف الإنسان بقدرها، يعرف بقدر الطعام الذي لا يعرف قدره في أيام الفطر، يحس بالجوع فيعرف حينئذ فيقتصد في الأطعمة، وكذلك يعرفه بفضل هذه النعمة فيتذكر من فقدها، هو الآن واجد لها لكنه كأنه فاقد لأنه ممنوع منها، فيتذكر من امتنع عنها لعدم وجودها، وهم الفقراء والمساكين، فيبعثه ذلك على القيام بشكرها ويتصدق على هؤلاء ويتعاهدهم. وأيضا في الصيام يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف عليهم، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع تذكر هؤلاء الناس. ثم قال رحمه الله: ومن فوائد الصيام ما ذكر من أنه ينقي الجسم من الفضلات الرديئة ورطوبات الأمعاء، ويشفي كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى. وهذا صحيح، الآن يوجد مصحات تعالج بالصيام، وعندهم أيضا ما يسمونه أيضا بالصيام المتقطع، فهذا في حد ذاته إثبات أن الصيام علاج، والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ففي هذا الصيام فيه مزايا صحية لبني الإنسان، وقد شهد بهذا الآن الكفار، فشهادة العدو قبل الصديق هذا دليل على ما؟ دليل على صحة ما أنت عليه. إذا شهد لك عدوك بصحة بهذا الذي أنت عليه أنه إما صواب أو نافع، فهذا دليل على صحة ما أنت عليه. يقول رحمه الله: من فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر والحلم. البر وهو المسارعة إلى أنواع الخيرات، والحلم وهو كبح النفس عن جماحها في حال الغضب، فهو ضد الغضب. فالإنسان إذا تحلم أي تخلق بالحلم فإنه يكون قريبا من كل خير، وإذا تخلق بضده وهو الغضب كان قريبا من الشر، نسأل الله العافية والسلامة. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب، يعني نفسه هذه التي تميل إلى الشر يغلبها بحلمه، وإنما الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم، فالحلم بالتحلم، فعلى العبد أن يمرن نفسه. فمن فوائد الصيام أنه يحمل النفس على البر بالإحسان إلى الآخرين، وأيضا يحملها على الحلم، وإذا كان كذلك ابتعد عن الغضب، فإن الغضب من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام، لا أحد أحلم منه. أنس رضي الله عنه خدم النبي 10 سنوات صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، إلا أشهر قليلة، 10 سنين وهو صغير، والصغير يتصور منه الخطأ ولا لا، ويتصور منه المخالفة ولا لا، ويتصور منه العناد ولا لا. ولهذا جاء في حديث أنس في بعض طرقه يقول: وليس كل أمري على ما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وما قال لي لشيء فعلته، هل لا فعلت هذا، ولا لشيء، لا لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله هل لا فعلت هذا، أو ألا بالهمزة، ألا مثل هلا، هلا فعلت هذا. 10 سنوات ما عاتبه على شيء لم يفعله قال له لماذا لم تفعل، ولا على شيء فعله قال له لماذا فعلت هذا، بل يقول: أرسلني مرة لشيء له، لحاجة له، فقال لي: يا أنس اذهب إلى مكان كذا وكذا. قال: فقلت والله لا أذهب. يقول: قلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب، لكن هناك صبية في السوق أردت أن أمر عليهم فألعب معهم، يلعبون صغير، فألعب معهم. قال: فذهبت، فتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وقفت مع الصبيان أخذ بقفاي، جاءه من وراء ومسكه مع أذنيه هكذا، قال له: يا أنيس أغدو لما أمرتك به. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم يا رسول الله. فذهب صغير. قال: انظر، هل العاقل النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا افعل كذا وقل له لا، لكنه صغير. يقول: يا أنس اذهب إلى كذا وكذا. قال: والله لا أذهب. يقول: وفي نفسي أن أذهب، بس في صبيان يلعبون، أنا أبغى ألعب معهم في السوق، وأنت الآن ترى ولدك، يا ولدي روح. يقول لك: والله ما روح، هو يبغى يلعب، فاصبر عليه. وأكثر من ذلك، يقول بل رضي الله عنه يذكر لنا صورة أعلى، يقول: كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بالشيء فلا آتي به فيخاصمنني، فيتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينهم بينهن، ويقول: دعوه، فإنه لو كان شيء قدر لك، لو كان شيء مكتوب فعله أنس، لا تعتبون عليه، صغير. فالشاهد: من يصبر هذا الصبر 10 سنين على خادم وهو من رؤوس الأنصار رضي الله عنه، لكن جاءت به أمه أم سليم لينال شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف، ما بعده شرف. ولهذا لما تسلط عليه الحجاج في آخر عمره كتب إلى الخليفة وقال له: إن يهود لو وجدوا حمار العزير الذي ركب عليه لأجلوه، أو قال أكرموه، فكيف بي وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين؟ فكتب الخليفة إلى من؟ إلى الحجاج: يا ابن الفاعلة، يسبه، أن كف يدك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب على هذا الحديث أبو داود قال: باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سعة الصدر هذه ما مثلها، 10 سنوات ما عاتب الخادم ولا مرة. يا أحبة، ذكر علماء الحديث فقهاء الإسلام، ذكروا أن في ترك العتاب للخادم استئناس له واستبقاء لطول عشرته، يحبك، يخدمك، يبذل كل إخلاصه وجهده معك لما رأى من حسن عشرتك. الآن انظروا للخدم في البيوت كيف، انظروا، سب وشتم بينهم وبين أهالي البيوت، وللأسف. وربما إذا تدخلت كما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجك والخادمة أو الخادم؟ قالت ها وش عندك معه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وش عندك معها؟ انظر إلى العقول الضعيفة السخيفة. أنت تنطلق مما من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه. دعوه فإنه لو كان قدر شيء لك فإنه لو قدر شيء لك يقول لهن حينما يعاتبن أنسا. فأنت حينما تنظر أو تعظ الزوجة لا تكثري من معاتبة الخادم، لا تخاصمين عليها، أما لا السب هذا لا يجوز. بينك وبينها شيء ما شاء الله، بنتك هي، أمك هي، ونحو ذلك. وهذا بسبب إيش؟ ضعف العقل وضعف الفقه بل قلة العلم. فالرجال كملوا في جوانب العقل، والنساء أيضا ضعفنا في جانب العقل. ولهذا تجد الباب هذا ما يتحمله إلا من آتاه الله صدرا واسعا، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال أيضا ومن فوائد، قال ولما روى النسائي عن معاذ بن جبل في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة. فالصوم جنة من العذاب صحيح، وهو أيضا جنة من الأخلاق السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. قال ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة، من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان، يدرك أن الصوم من أعظم أسبابه الهداية، الهداية إلى هذه الخيرات وإلى هذه الفضائل. ويدرك معنى قوله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون، ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة وترويضها على الطاعات وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية. ثم ذكر حديث والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وفي رواية يقول الله يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. يقول ابن القيم قد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين، يعني خلوف فم الصائم. وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال أطيب عند الله من ريح المسك، هذا يظهر في ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف يعني في الرائحة على المسك، كما يظهر فيه دم المكلوم يعني يوم القيامة في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر في السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة يعني بعد الظهيرة بعد الزوال تأتي هذه الرائحة بعد الزوال، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله عز وجل، وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته لطباعهم هذه الرائحة الكريهة من فم الصائم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته لأمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، حينما شموه في الدنيا مكروهة رائحة مكروهة، الله يوقفهم يوم القيامة ويشمونه رائحة طيبة، لأنه كان ناشئا عن أثر عبادة محبوبة لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير ومن الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب عند الله هذا يوم القيامة. فكما أنك شممته في الدنيا مكروها لك، تشمه في الدنيا إن شاء الله من الصائمين أحب ما يكون، وتتمنى هذه الرائحة الطيبة، فهنيئا للصائمين بذلك. قال رحمه الله اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم، نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإياكم. أمر آخر هو الأربعاء غدا، ما في درس على العادة، يوم ويوم. أضيف فأقول لكم أيضا الخميس والجمعة لن آتي لأن عندي عارض، فنبدأ إن شاء الله يوم السبت، نبدأ إن شاء الله يوم السبت إن متعنا الله في الحياة. ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، وأن لا يجعل آخر عهدنا برمضان هذا العام، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهرنا هذا، شهر رمضان المعظم، عام 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيه لاغتنام الأوقات والاستكثار من الطاعات المفروضات والنوافل، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وسائر إخواننا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويبحث في ذكر أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. الفصل هذا مبحثه في هذه الأشياء، أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. هناك أشياء تحرم على الصائم أيضا ولا يفطر بها، وتحرم على غير الصائم ولكنها في الصيام أشد، كالغيبة. ووردت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها الأمر بالفطر ولكنها ضعيفة. وعلى كل حال، هناك أشياء تحرم على الصائم أو تزداد حرمة في الصيام ولكن لا يفطر بها. وأيضا فيه الكلام على حكم ما إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا. والأمر الثالث بعض فوائد الصيام. فهذه ثلاثة أشياء في هذا الفصل: أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها، حكم ما إذا أكل أو شرب ناسيا، بعض فوائد الصوم. قال رحمه الله: الأول ذكر أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. يحرم على كل مسلم عاقل تناول المفطرات مفطرا من غير عذر، من غير عذر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. وهذا الحديث في أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولكن في إسناده ضعف، ولكن في إسناده ضعف. وعليه فقد تمسك به من قال إن من أفطر من غير عذر، يعني متعمدا لا قضاء عليه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قالوا: فلا يستفيد، فلا معنى إذن للقضاء، وعليه إيش؟ التوبة فقط. والصواب أنه يقضي، ويستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. وأيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سرات الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وهذا فيه تحريم الغيبة أشد ما تكون على العبد حينما يكون في حال الصيام. قال رحمه الله: والحديث فيه مقال أيضا، وإن كان قد جاء في حديث الإسراء حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى مثل هذا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ومما يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني، لأنه نهاية مدة الفطر، آخر الليل ذهاب الظلمة، وأول النهار ظهور الضياء، لأن الله جل وعلا يقول: حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالخيط الأبيض هو بدو الضوء الصباح ضياء النهار، والخيط الأسود اختفاء الليل اختفاء الليل. وفي هذا يقول الشاعر في زيارته لمحبوبته: أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي، يعني يفضحني. فذهاب الليل ومجيء الصباح يكون بالأول انتهاء وقت الفطر، وبالثاني دخول وقت الصوم. فيحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني. وفي هذا رد على بعض الجهلة الذين يأكلون بعد الأذان إلى أن تقام الصلاة فيما بلغنا ذلك في هذه الأيام، وهذا من الجهل ومن المخالفة لإجماع المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فسر هذه الآية لمن؟ لعدي بن حاتم رضي الله عنه، حينما فهم منها قريبا من هذا الفهم في اجتهاده رضي الله عنه. قال حينما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد إلى عقالين، أحدهما أبيض والثاني أسود، فوضعهما تحت وسادته وجعل يأكل وينظر فيهما، وكلما لم يتبين استمر حتى رأى ذلك الصباح، يعني بعد دخول الفجر بزيادة. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام مداعبا له وملاطفا له: إن وسادك لعريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد به إيش؟ إذا كان وسادك غطى على المشرق فلم ترى من الوسادة طلوع الصبح، وبقيت جهة المشرق مسودة بسبب الوسادة غطت، فهذا الوساد عريض. ثم قال له: إنما ذلك بياض الصبح وظلمة الليل. فإذا كان هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يبقى بعد هذا لأحد أن يفعل مثل هذا؟ ليس لأحد. ومع هذا الوضوح والصراحة والصحة تجد بعض من يتلاعب بهم الشيطان يفعل هذا ويزعم أن هذا هو التحقيق ويزعم لنفسه العلم، فيزدري العلماء ويخالف الإجماع ويخالف إطباق المسلمين ويخالف صراحة الآية ويخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كلها يخالفها، وإذا كان أمثال هؤلاء بهذه المنزلة من العقل فليحمد العبد ربه على ما من به عليه من نعمة العقل وعلى ما من به عليه من نعمة العلم والإيمان والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أكل أو شرب مختارا يعني غير مكره، ذاكرا يعني غير ناسي لصومه، أبطله بهذا الفعل، لأن هذا الفعل ينافي الصوم وليس له فيه هنا عذر، فهو مختار غير مكره وذاكر غير ناسي، فيكون حينئذ صومه فاسدا وعليه أن يقضي مكانه. قال رحمه الله: الثاني حكم ما إذا أكل أو شرب ناسيا. الكلام الأول جرنا إلى الثاني: مختارا غير مكره، ذاكرا غير ناسي. طيب حكم الناسي، قال: ولا يفطر، قال رحمه الله: ولا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فمن نسي وأكل أو شرب في أثناء النهار وقد أصبح صائما فليتم صومه. هذا الأكل وهذا الشرب لا يفسده، وذلك لأن الله جل وعلا يقول في إجابة دعاء عباده حينما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، قال الله: قد فعلت. فمن كان ناسيا فلا قضاء عليه، فليمسك وليتم صومه، وهذه من الله جل وعلا طعمة وسقيا له، تفضل الله بها عليه. وفي رواية يقول رحمه الله: وفي رواية: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولا شك أن النسيان يزول معه إيش؟ التكليف. ليس الصبا والسهو والجنون لعدم التكليف بالشؤون يعني بالأحكام، فالنسيان قد عفي عن صاحبه. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان الحديث، وجاء باللفظ المشهور وفي سنده مقال لكن يشهد له ما تقدم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، فلا قضاء على من نسي وشرب، لكن عليه إيش؟ عليه أن يمسك، ومن رآه من إخوان المسلمين عليه أن يذكره فيقول له: نحن في رمضان يا أخي، أنت صائم، ونحو ذلك. يقول رحمه الله: ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. أيضا الذي يأتيه الطراش أو الاستفراغ فقذف ما في جوفه، من ذرعه القيء يعني هذا الخارج من المعدة، فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، يدخل يده فيخرج ما في بطنه. بعض الناس يحصل له هذا، يأكل 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 في السحور حتى يتخم فلا يستطيع النفس فيصبح يكاد يموت، فيحاول أن يخفف عن نفسه فيستفرغ ويتسبب في الاستفراغ بإدخال إصبعه أو بشم ريحته، الروائح التي تأتي بما في الجوف يستفرغ بسببها، فمن استقاء فعليه القضاء، يعني استدعى القيء هو بنفسه فهذا يقضي يفسد صومه، أما من غلبه وخرج عليه بالقوة لا شيء عليه. قال رحمه الله: ومما يفطر يعني الصائم الحجامة. هذا كم الأمر؟ إيش الرابع؟ أولا لا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، ثانيا لا قضاء عليه، ثالثا من ذرعه القيء، رابعا من استدعى القيء. فمن ذرعه لا قضاء، ومن استدعاه فعليه القضاء، ومن أكل أو شرب متعمدا فالقضاء، ومن كان ناسيا فلا قضاء. قال: ومما يفطر الحجامة. لماذا؟ قال: لما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى رحمهم الله تعالى جميعا. وقال الإمام البخاري عنه: ليس في الباب أصح منه. حديث شداد بن أوس: ليس في الباب أصح منه. وهكذا جاء عن ثوبان، لم يذكره هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مثل السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث رافع بن خديج. وعندنا الثالث حديث ثوبان، لم يذكره المصنف، اكتفى باثنين وهما كافيان. حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا خرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح، وكذا ابن ماجه بسند صحيح. والقول بأن الحجامة تفطر ويفطر الحاجم والمحجوم هو من مفردات الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له. ووافقه عليه إسحاق بن راهوية وهو مروي عن الأوزاعي، وقبله عطاء وهو مذهب فقهاء أكثر فقهاء الحديث، هو مذهب أكثر فقهاء الحديث، كلهم يقولون، هؤلاء الكثرة الكاثرة يقولون بإفطار الصائم بالحجامة. ولهذا يقول ناظم المفردات: قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. ولا شك النظر في الأحاديث التي وردت في النهي عن الحجامة يجد أسانيدها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث ومثل حديث رافع ومثل حديث ثوبان رضي الله عنهم جميعا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذه الأولى، واحتجم وهو صائم، خرجه البخاري. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أعل زيادة وهو صائم وقال: إنما الحديث احتجم وهو محرم، وأخرج ذلك في مسنده من طرق متعددة عن ابن عباس. وقد جاء الإمام البخاري بهاتين السنتين جميعا. مسلم شارك البخاري إخراج هذا الحديث ولم يخرجه بلفظة وهو صائم، وإنما وهو محرم. وقد جاء تفسير هذه القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بالقاحة وهو محرم، والقاحة على طريق بدر، الذاهب من المدينة إلى بدر يمر بالقاحة، لعلها حول 100 كيلو 120 كيلو في هذه الحدود، يعني القدامى يقولون على 3 مراحل من المدينة، والمراحل للإبل كل 40 مرحلة، كل 40 مرحلة، فالـ40 الأولى والثانية 80 والثالثة تكون 120، فهو قريب من هذا، فهي على طريق الذاهب إلى بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر هناك وهو محرم وليس فيه وهو إيش؟ وليس فيه وهو صائم. وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهما مثل طاووس ومثل عطاء ومثل سعيد بن جبير كلهم يروون الحديث عمن؟ عن ابن عباس بلفظ وهو محرم. وعكرمة تفرد عن ابن عباس بزيادة وهو صائم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعلى الحديث وقال الحديث إنما هو وهو محرم، وإنما كان هذا في السفر. وإذا كان كذلك فهذه الزيادة عند الإمام أحمد لا تصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي اتفق عليه الشيخان في هذا الحديث لفظ وهو محرم، ولم يذكر مسلم لفظة وهو صائم، وإنما أعرض عنها وإذا كان كذلك فهذا الحديث حينئذ يكون فيه ماذا؟ الاحتجام فين؟ في السفر. احتجم وهو إيش؟ مسافر. والمسافر له أن يفطر بالحجامة، وله أن يفطر بالأكل والشرب، وله أن يفطر بالجماع. الله سبحانه وتعالى قد رخص له في ذلك كله. من كان مريضا أو على سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر. فالشاهد هذا كان في حال السفر. وإذا كان كذلك فحينئذ هل الصيام واجب على المسافر ولا على المقيم؟ تقدم معنا أنه يكون في حق إيش؟ المقيم. أما المسافر فسمعنا الآية فله أن يفطر. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله وابن القيم وغيرهم من فقهاء الحديث، فقهاء المحدثين، قالوا إن حديث ابن عباس لا يمكن أن يستدل به على الفطر إلا إذا اجتمعت فيه أربعة أشياء. ما هي أربعة أشياء؟ أربعة أمور. الأول الإثبات أن هذا السفر كان في رمضان، يعني في صوم الفرض، تمام. الثاني الإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما فاحتجم وهو إيش؟ مقيم. والرواية قد جاءت مفسرة ترد على من سيذهب إلى هذا المذهب أنه كان بالقاحة، فكان هذا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محرم في المدينة وإنما كان قاصدا مكة، فهو محرم، فهو مسافر. الثالث على المدعي أن هذا الاحتجام كان للمقيم، نقول له هات أثبت لنا أيضا أنه كانت هناك حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم من داء من مرض، فإذا كان الإنسان مريضا جاز له ولو كان مقيما. الرابع هات إثباتا يثبت أن هذا الحديث كان متأخرا في التاريخ عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ لأن هناك من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناس منسوخا صحيح لكنه منسوخ، فنحن لا نعرف النسخ إلا من التاريخ. فإذا توفرت هذه الأربعة الأشياء فحينئذ نقول للمقيم الصائم الفرض يجوز لك أن تحتجم. الأول أن يكون هذا الصوم فرضا، الثاني أن يكون هذا المحتجم مقيما، الثالث أنه يكون خاليا من الحاجات من الأمراض، أنه ما فعل ذلك للحاجة للمرض، فالمريض ولو كان مقيما يجوز له أن يفطر، عليه العدة من أيام أخر كما قال الله جل وعلا. الرابع إثبات أن حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. فعلى ذلك إذا جاء الجائي أو المتكلم بهذه الأمور الأربعة أمكن حينئذ أن يستدل بفعله عليه الصلاة والسلام على صحة الصوم مع الحجامة، على صحة الصوم مع الحجامة، فيبقى الصوم ولا يفسد. أما إذا لم يستطع في هذه الأمور أو في بعضها فإننا نبقى على ما على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ولهذا يقول سماحة الشيخ مر بنا العام أظن تذكرون بكل حال يقول أمر الحجامة في الصوم فيه شبهة، والذي ينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة أولا احتياطا للدين وثانيا خروجا من خلاف العلماء في مثل هذه المسألة الشائكة. فالمسافر له أن يفطر، والمريض ولو كان مقيما له أن يفطر إذا قيل له إنك تحتاج إلى الحجامة فلا بأس بذلك، يجوز له. أما ما عدا ذلك فإن الاستدلال بهذا الحديث موضع اختلاف بين أهل العلم. وإذا كان محل اختلاف بين أهل العلم وهو كما قال جمع من العلماء الخلاف في الحجامة قوي، فينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يخرج من هذا الخلاف ويؤخر الحجامة، يؤخرها إلى الليل. ولهذا يقول شيخنا رحمة الله عليه الصواب أن هذا الحديث حديث شداد بن أوس الذي ذكره المؤلف الصواب أنه غير منسوخ، وإذا كان غير منسوخ فهذا هو الأصل ويبقى عليه ولا يذهب إلى ما اختلف فيه. وعلى كل حال الخلاف في الحجامة خلاف موجود وقوي وينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه فلا يقدم على مثل هذا، وعليه أن يأخذ بالاحتراز. قال رحمه الله ومما يحرم على الصائم ويبطل صيامه الجماع في نهار رمضان وعليه القضاء والكفارة. القضاء معروف، والكفارة هي عتق رقبة، يعتق رقبة مسلمة مؤمنة، فإن لم يجد انتقل إلى المرتبة الثانية صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كحال ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس انتظر. وقد جاء في بعض طرق حديثه وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم، قال له تستطيع تصوم شهرين متتابعين. جاء في بعض طرق الحديث وهل أوقعني في هذا إلا الصوم، صوم واحد الآن يوم واحد وقع بسببه، فكيف إذا صام شهرين؟ فالشاهد ينتقل إن لم يستطع الصوم إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا لما ورد في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان. وتذكرون قبل يومين ذكرنا الوقاع وقلنا الوقاع المراد به الجماع وذكرنا هذا الحديث وقعت، فالوقاع هو الجماع. قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا، قال اجلس. الحديث إلى آخره، فمكث حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني مكتل كبير فيه تمر، هذا المكتل ضخم فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل، قال ها أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فتصدق به، يعني على 60 مسكين. فقال رضي الله عنه أعلى أفقر مني يا رسول الله، ثم قال والله ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، حلف على غلبة الظن لأنه يعرف حاله ما عنده شيء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم قال له خذه وأطعمه أهلك. جاء خائف يريد السلامة يريد المخلص، فعاد وقد غفر الله له وتصدق الله عليه بهذا الخير الذي جاء به هذا الرجل، فصار طعمة لأهله. فالحمد لله على فضله سبحانه وتعالى وتيسيره. وهذا فيه بيان يسر هذا الدين وفيه بيان رحمة هذا الدين. الرجل جاء يريد الخلاص، لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا لفعل، فلما جاء الخير طمع فيه فالله سبحانه وتعالى أباحه له. ومنه يؤخذ جواز أن تصدق بالكفارة على أهلك إذا كنت في مثل هذه الحال. قال رحمه الله: وتحرم المباشرة فيما دون الفرج. المباشرة هي أن يأمر الرجل أهله فتتزر أو تلبس الثياب ويباشر فيما دون الفرج بالضم ونحو ذلك. فإن باشر فيما دون الفرج وأنزل منيا فسد صومه، لكن ليس كالمجامع، لكنه ليس كالمجامع، عليه فقط إيش؟ القضاء، عليه القضاء، لكن لا ينتقل إليه حكم الجماع، الكفارة هذه المغلظة. والثانية أن هذه المباشرة محرمة لأنها وسيلة إلى إفساد الصوم، وهذا أمر محرم، وما أوصل إلى الحرام فهو حرام، والوسائل لها حكم لا حكم، نعم، والغايات هذه، فإذا كان يؤدي إلى حرام فهو حرام فلا ينبغي له. ولما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم أنكرت هذا، فلما سئلت وقيل لها ألم يكن صلى الله عليه وسلم يقول كذا يفعل كذا، قالت: وأيكم كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، يعني بضعه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد المباشرة تحرم إن ظن أنه لا يملك نفسه، أما إذا كان يملك نفسه فلا بأس، فلو قبل أهله لا بأس بذلك وهو صائم، لا بأس بذلك. قال رحمه الله: ومما يفطر يعني الصائمة الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم منها، لأن الله جل وعلا يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فمن ارتد فقد بطل صومه. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال رحمه الله: ومما يفطر أيضا إيصال الأغذية بالإبر إلى الجوف من طعام أو شراب، يعني مثل هذه التي تجعل في المحلول ويسقاها المرضى عن طريق غير الفم كالوريد، فإذا كانت هذه الإبر مغذية أو هذا المحلول فيه طعام أو شراب يستغنى به، فإن هذا لا يكون، فإن هذا يكون حينئذ مفسدا للصيام. لماذا؟ لأنه في معنى الأكل والشرب، لم يأكل ذوات الأحجام لكن أكل ما في معناه من هذه السوائل التي تحفظ صحة الإنسان وشربها أو شربها. أما إذا كان هذا الدواء حبوب ونحو ذلك فهذه يفطر أو يفطر بسبب شربه إياها، والأمر فيها واضح وبين ولله الحمد. فهذه الأشياء كلها تحرم على الصائم وتفسد صومه. قال رحمه الله: بعض فوائد الصيام. الصيام له فوائد. يقول رحمه الله: إن لشهر رمضان شرفه الله فوائد عظيمة ومنافع جمة وآثارا حسنة، فهو يضبط النفس ويطفئ شهواتها. فأول شيء من فوائد الصيام ضبط النفوس وإطفاء شهواتها، لأنها بالشبع كما قال رحمه الله تتمرد في الغالب وتسعى في الشهوات، أما إذا جاعت فإنها تضعف وتسكن فتمتنع حينئذ فلا تقع فيما يهلكها. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. والوجاء هو ما يصنع في الدواب يخفف الشهوة. الوجاء ليس كالخصاء، الوجاء يضعف الشهوة، أما الخصاء فيذهب الرغبة في النكاح تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه له وجاء، يعني يضعف الشهوة. والوجاء هو، نذكره لمن لا يعرفه من أبنائنا وأخواننا هو أن يؤتى بالتيس أو بالكبش الخروف، نعم، ومثله الثور، وهكذا من الحيوانات المأكولة، فيجعل يعني تجعل آلته عضوه الذكوري يجعل فيما يجعل في بين عصاتين مع حبل، فيشد بهذا وهذا من الطرفين على العروق التي فوق الخصيتين، ثم يرض بحصات أو يرض بعصا تكون غليظة، يرض، فهذا يضعف الشهوة في هذه العروق التي تجري منها الدماء، لأن الأصل هو انتشار العضو بسبب نزول الدم فيه فيقف، فتقوم حينئذ الشهوة، فينزل المني من عرق غير عرق البولي، غير عرق البولي، فيكون هذا منه اللقاح. فالوجاء هو رض العروق رضا حتى تضعف الشهوة، فالصيام هكذا يضعف الإنسان عن الشهوة، فإذا شبع فإنه يتمرد، وإذا جاع فإنه يضعف ويخضع ويسكن، فهو يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليهم الشهوة. فالصوم وسيلة، يقول رحمه الله، إلى كف النفس عن المعاصي، فسبحانه جل وعلا من إله حكيم عليم. فالصيام يربي في الإنسان الفضائل والإخلاص والأمانة والصبر عند الشدائد، لأنها إذا انقادت للامتناع عن الحلال من الغذاء الذي لا غنى لها عنه طلبا لمرضاة الله وخوفا من أليم عقابه، فالأحرى بها أن تتمرن عن الامتناع عن الحرام الذي هو في غنية عنه، وتبعد عنه كل البعد هذه النفس، فلا يغدر المسلم ولا يخون ولا يخلف وعدا ولا يكذب ولا يرائي، وإن كان يتوقع منه هذا في غير الصيام، لكن في الصيام تجده أكثر تحرزا من مواقعة هذه الأمور، لأنها تجرح عليه صومه وتنقص عليه أجره. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك فقد وفق لخير عظيم. قال رحمه الله: فإذا وفقه الله لصون صيامه عن المفسدات والمنقصات، فالصوم لمن وفقه الله سبب في اتقاء المحارم وقوة العزيمة والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله: لعلكم تتقون. فالصوم يدعو إلى شكر نعمة الله، وهو كف النفس عن الطعام والشراب ومباشرة النساء، وكل هذا من جلائل نعم الله تبارك وتعالى على خلقه. والامتناع عن هذه النعم، يعني الطعام والشراب والجماع للأهل من أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، يعرف الإنسان بقدرها، يعرف بقدر الطعام الذي لا يعرف قدره في أيام الفطر، يحس بالجوع فيعرف حينئذ فيقتصد في الأطعمة، وكذلك يعرفه بفضل هذه النعمة فيتذكر من فقدها، هو الآن واجد لها لكنه كأنه فاقد لأنه ممنوع منها، فيتذكر من امتنع عنها لعدم وجودها، وهم الفقراء والمساكين، فيبعثه ذلك على القيام بشكرها ويتصدق على هؤلاء ويتعاهدهم. وأيضا في الصيام يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف عليهم، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع تذكر هؤلاء الناس. ثم قال رحمه الله: ومن فوائد الصيام ما ذكر من أنه ينقي الجسم من الفضلات الرديئة ورطوبات الأمعاء، ويشفي كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى. وهذا صحيح، الآن يوجد مصحات تعالج بالصيام، وعندهم أيضا ما يسمونه أيضا بالصيام المتقطع، فهذا في حد ذاته إثبات أن الصيام علاج، والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ففي هذا الصيام فيه مزايا صحية لبني الإنسان، وقد شهد بهذا الآن الكفار، شهد بهذا الكفار. فشهادة العدو قبل الصديق هذا دليل على ما؟ دليل على صحة ما أنت عليه. إذا شهد لك عدوك بصحة بهذا الذي أنت عليه أنه إما صواب أو نافع، فهذا دليل على صحة ما أنت عليه. يقول رحمه الله: من فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر والحلم. البر وهو المسارعة إلى أنواع الخيرات، والحلم وهو كبح النفس عن جماحها في حال الغضب، فهو ضد الغضب. فالإنسان إذا تحلم أي تخلق بالحلم فإنه يكون قريبا من كل خير، وإذا تخلق بضده وهو الغضب كان قريبا من الشر، نسأل الله العافية والسلامة. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب، يعني نفسه هذه التي تميل إلى الشر يغلبها بحلمه، وإنما الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، فالحلم بالتحلم. فعلى العبد أن يمرن نفسه. فمن فوائد الصيام أنه يحمل النفس على البر بالإحسان إلى الآخرين، وأيضا يحملها على الحلم، وإذا كان كذلك ابتعد عن الغضب، فإن الغضب من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام، لا أحد أحلم منه. أنس رضي الله عنه خدم النبي 10 سنوات صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين إلا أشهر قليلة، 10 سنين وهو صغير، والصغير يتصور منه الخطأ ولا لا، ويتصور منه المخالفة ولا لا، ويتصور منه العناد ولا لا. ولهذا جاء في حديث أنس في بعض طرقه يقول: وليس كل أمري على ما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وما قال لي لشيء فعلته، هل لا فعلت هذا، ولا لشيء، لا لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله هل لا فعلت هذا، أو ألا بالهمزة، ألا مثل هلا، هل لا فعلت هذا. 10 سنوات ما عاتبه على شيء لم يفعله قال له لماذا لم تفعل، ولا على شيء فعله قال له لماذا فعلت هذا. بل يقول: أرسلني مرة لشيء له، لحاجة له، فقال لي: يا أنس اذهب إلى مكان كذا وكذا. قال: فقلت والله لا أذهب. يقول: قلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب، لكن هناك صبية في السوق أردت أن أمر عليهم فألعب معهم، يلعبون صغير، فألعب معهم. قال: فذهبت، فتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وقفت مع الصبيان أخذ بقفاي، جاءه من وراء ومسكه مع أذنيه هكذا، قال له: يا أنيس أغدو لما أمرتك به. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم يا رسول الله. فذهب صغير، قال: انظر هل العاقل، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا افعل كذا وقوله لا، لكنه صغير. يقول: يا أنس اذهب إلى كذا وكذا. قال: والله لا أذهب. يقول: وفي نفسي أن أذهب، بس في صبيان يلعبون أنا أبغى ألعب معهم في السوق، وأنت الآن ترى ولدك، يا ولدي روح. يقول لك: والله ما روح، هو يبغى يلعب، فاصبر عليه. وأكثر من ذلك يقول، بل رضي الله عنه يذكر لنا صورة أعلى، يقول: كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمروني بالشيء فلا آتي به فيخاصمنني، فيتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينهم بينهن، ويقول: دعوه، فإنه لو كان شيء قدر لك، لو كان شيء مكتوب فعله أنس، لا تعتبون عليه صغير. فالشاهد: من يصبر هذا الصبر 10 سنين على خادم وهو من رؤوس الأنصار رضي الله عنه، لكن جاءت به أمه أم سليم لينال شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف ما بعده شرف. ولهذا لما تسلط عليه الحجاج في آخر عمره كتب إلى الخليفة وقال له: إن يهود لو وجدوا حمار العزير الذي ركب عليه لأجلوه أو قال أكرموه، فكيف بي وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين؟ فكتب الخليفة إلى من؟ إلى الحجاج: يا ابن الفاعلة، يسبه، أن كف يدك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب على هذا الحديث أبو داود قال: باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سعة الصدر هذه ما مثلها، 10 سنوات ما عاتب الخادم ولا مرة. يا أحبة، ذكر علماء الحديث فقهاء الإسلام، ذكروا أن في ترك العتاب للخادم استئناس له واستبقاء لطول عشرته، يحبك، يخدمك، يبذل كل إخلاصه وجهده معك لما رأى من حسن عشرتك. الآن انظروا للخدم في البيوت كيف، انظروا، سب وشتم بينهم وبين أهالي البيوت، وللأسف. وربما إذا تدخلت كما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجك والخادمة أو الخادم، قالت: ها، وش عندك معها؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، وش عندك معها؟ انظر إلى العقول الضعيفة السخيفة، أنت تنطلق مما؟ من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه. دعوه، فإنه لو كان قدر شيء لك، فإنه لو قدر شيء لك يقول لهن حينما يعاتبن أنسا. فأنت حينما تنظر أو تعظ الزوجة لا تكثري من معاتبة الخادم، لا تخاصمين عليها، أما لا السب هذا لا يجوز. بينك وبينها شيء، ما شاء الله، بنتك هي، أمك هي، ونحو ذلك. وهذا بسبب إيش؟ ضعف العقل وضعف الفقه، بل قلة العلم. فالرجال كملوا في جوانب العقل، والنساء أيضا ضعفنا في جانب العقل. ولهذا تجد الباب هذا ما يتحمله إلا من آتاه الله صدرا واسعا، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال أيضا: ومن فوائد، قال: ولما روى النسائي عن معاذ بن جبل في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة. فالصوم جنة من العذاب، صحيح، وهو أيضا جنة من الأخلاق السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة، من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان، يدرك أن الصوم من أعظم أسبابه الهداية، الهداية إلى هذه الخيرات وإلى هذه الفضائل. ويدرك معنى قوله تعالى: وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون، ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة وترويضها على الطاعات وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية. ثم ذكر حديث: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية يقول: الله يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. يقول ابن القيم: قد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين، يعني خلوف فم الصائم. وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال أطيب عند الله من ريح المسك، هذا يظهر في ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف يعني في الرائحة على المسك، كما يظهر فيه دم المكلوم يعني يوم القيامة في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر في السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، يعني بعد الظهيرة بعد الزوال تأتي هذه الرائحة بعد الزوال، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله عز وجل، وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته لطباعهم، هذه الرائحة الكريهة من فم الصائم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته لأمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، حينما شموه في الدنيا مكروهة رائحة مكروهة، الله يوقفهم يوم القيامة ويشمونه رائحة طيبة، لأنه كان ناشئا عن أثر عبادة محبوبة لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير ومن الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، لأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب عند الله هذا يوم القيامة. فكما أنك شممته في الدنيا مكروها لك، تشمه في الدنيا إن شاء الله من الصائمين أحب ما يكون، وتتمنى هذه الرائحة الطيبة، فهنيئا للصائمين بذلك. قال رحمه الله: اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم، نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإياكم. أمر آخر هو الأربعاء غدا، ما في درس على العادة، يوم ويوم أضيف، فأقول لكم أيضا الخميس والجمعة لن آتي لأن عندي عارض، فنبدأ إن شاء الله يوم السبت، نبدأ إن شاء الله يوم السبت إن متعنا الله في الحياة، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، وألا يجعل آخر عهدنا برمضان هذا العام، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.